الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه الحلقة 26 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت مرارا وتكرارا بأننا نعيش مع السيرة تحت هذه الأرقام، فهناك 3 مراحل للسيرة: المرحلة الأولى قبل البعثة، والمرحلة الثانية من البعثة إلى الهجرة، والمرحلة الثالثة من الهجرة إلى الوفاة. وقلنا نعيش معها خلال أرقام، وهذه الأرقام هي أهم الأحداث التي حدثت في هذه الأرقام. فمثلا المرحلة ما قبل البعثة هي 0, 2, 4, 6, 8, 12, 15, 20, 25, 35, 40. أما مرحلة ما بعد من البعثة إلى الهجرة فتبدأ بواحد، أي العام الأول من البعثة، 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. والمرحلة المدنية تبدأ من 1 إلى 11. انتهينا من المرحلة الأولى كاملة، وما زلنا في المرحلة الثانية وهي من البعثة إلى الهجرة، وانتهينا من الأرقام 1 إلى 3. واليوم نبدأ من من العام الثالث، وهذه العام الثالث مرحلة جديدة من المراحل، من مراحل السيرة النبوية. فالمرحلة الأولى في السيرة النبوية كانت في البعثة هي الدعوة السرية، وأخذنا أهم الدروس والعبر وصفات الجيل الأول وصفات المربي والمعلم صلى الله عليه وسلم، وسبب اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وما فيها من دروس وعبر نستفيد منها في حياتنا. واليوم بدء مرحلة جديدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول أمر بإظهار الدعوة جهارا، أول أمر بإظهار الدعوة نزل قول الله تعالى، أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، من سورة الشعراء في الآية 214. وقد ورد في سياق ذكرت فيه أولا قصة موسى، طبعا من عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاته من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله تعالى. يبقى هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين نزلت في سياق هذه القصة، قصة سيدنا موسى. وطبعا تعلمون أن الفترة المكية كانت عبارة، القرآن الذي نزل في الفترة المكية كان عبارة عن قرآن يؤصل قضية التوحيد ويذكر قصص الأنبياء السابقين ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت فؤاد الصحابة الكرام. وهنا هذه الآية جاءت بقصة سيد في وسط قصة سيدنا موسى من بدايتها إلى نهايتها. وقصة سيدنا موسى عليه السلام وردت في سور كثيرة جدا في القرآن، إلا أنها في سورة الشعراء خاصة مرت بجميع المراحل الدعوية لسيدنا موسى إلى هجرته ونجاته ومن آل فرعون ومن فرعون وآله وإلى وغرق فرعون وغير ذلك. وكأن هذا التأصيل إنما جاء به مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة ليكون أمامه، تمام، وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. أنت سوف تبدأ الآن بالدعوة الجهرية، ودخلت على مرحلة هامة وخطيرة طوال السنوات الثلاث لم يتصدى له صناديد قريش، مع شعورهم ومعرفتهم بأن هناك دعوة، وبدأ الخبر يتسرب إليهم رويدا رويدا. لفترة هذه الفترة أسلم قرابة 60 واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة سرية، وتسرب الخبر، مش معقول يعني 60 واحد لم يصلهم إليهم خبرهم، ولكن ظنوا أنه يدعو إلى الحنفية كالذين من قبلهم السمين ورق بن نوفل وغيرهم من الذين يدعون إلى الحنفية السمحة أو يتعبدون، ما خطر ببالهم أن هذه هي الدعوة التي سوف تقضي، وهذا هو خاتم الأنبياء، وهذه الدعوة التي تقضي على أصنامهم وعبادتهم. نعم، ولا مواجهة لهم أصلا، لكان في مواجهة للآلهة ولا مواجهة لهم ولا أمر مباشر لهم، ده هو كان يدعو من يثق فيه ومن يرجو فيه الخير يرحمكم الله، لم يكن يدعو صناديد قريش أو يتصدر لهم كما سوف في الدعوة الجارية. وجاءت هذا الأمر في وسط قصة موسى، تعالى الآن أنت داخل على مرحلة جديدة سوف تجد نوع من أنواع الاضطهاد والعذاب والتكذيب، وسوف تأتين بالآيات والمعجزات، تمام، ومع ذلك سوف يكذبونك ولا يتبعونك ويطاهدونك ويطاردونك ويحاولون قتلك أنت ومن آمن معك، ولكن اعلم علم اليقين أن النجاة والعاقبة لمن؟ للمتقين، تمام. وهي قصة موسى مع بني إسرائيل هي أشبه القصص بأمة محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم في دعوتهم. ومن ناحية أخرى تشتمل هذه الصورة أيضا على ذكر مآل المكذبين للرسل من قومهم، لا ده ذكرت الصورة دي كمان عدة رسل وكيف كذبوا رسلهم، يعني يا محمد ما سوف تلقاه أنت وقومك، ما سوف تلقاه أنت وقومك، هذا حدث مع جميع الأنبياء ومن تبعهم مثل نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، عدا ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يقول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم وليس لمن مكذبين. هو جاب الأنبياء ده كلهم ليعلم الجميع أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده المتقين من عباده، وأن العاقبة للمتقين في كل القصص التي مرت عليهم في سورة الإسراء، أن جميع الأنبياء وجدوا تكذيبا وإعراضا واضطهادا وقتالا، وفي النهاية انتصر الله لرسله وللذين آمنوا معه، وإن جندنا لهم غالبون، والعاقبة للمتقين في كل قصص الأنبياء السابقين. كتب الله كما قال سبحانه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الدعوة في الأقربين، ودعا رسوله صلى الله عليه وسلم عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فجاءوا ومعهم نفر من بني عبد المطلب ابن عبد مناف، تمام، يبقى هم بني هاشم دول عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بني عبد المطلب بني المطلب ابن عبد مناف، فكانوا نحو 45 رجلا، كانوا كم واحد؟ فلما أراد أن يتكلم رسول صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب عليه من الله ما يستحق، وقال عمه، فقال هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصباح، لأن احنا قلنا تسرب إليهم الأخبار، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بني أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليه من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر ممن إيه من شر مما جئت به. فسكت رسول الله ولم يتكلم في ذلك المجلس. يبقى أي واحد أي شاب يريد أن يلتزم أو أي فتاة تريد أن تلتزم أو تتحجب أو تنتقب، فليعلم الجميع أنه سوف يكون لك أعداء من أهلك يصدونك عن الالتزام. ربما يكون هذا العدو أخوك، وربما يكون أبوك، وربما يكون تكون أمك، وربما يكون عمك، وربما يكون خالك، وربما يكون بنو أعمامك أو بنو أخوال. فوطن نفسك يا من أردت أن تستقيم أنه سوف تجد معاداة من أهل الباطل جميعا، وأعظم المعاداة عندما تكون من ها؟ من الأقربين، من أهلك، من زوجتك، من ولدك. وده هذا حدث مع الأنبياء جميعا. ابن نوح كان كافر، زوجته كانت كافرة، زوجة لوط كانت كافرة، والد إبراهيم كان كافر، تمام، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب كان كافرا، وأبو طالب الذي نصره وأيده كان كافرا ومات على الكفر. إذن وطن نفسك، إذا استقمت على الطريق سوف تجد من يعارضك من مين؟ من من؟ من عشيرتك. هذه واحدة. الثانية أو الدرس الثاني، أن يبدأ الإنسان في الدعوة بدعوة الأقربين. إن تمنى الله عليك بالهداية والاستقامة، ابدأ بآل بيتك الأول، بزوجتك، بأولادك، بوالديك، بإخوانك، بأعمامك. فلنجعل الزيارات للأقارب والأرحام هي عبارة عن إيه يا جماعة؟ ها؟ دعوة. فلنجعل زيارة الأقارب والأرحام عبارة عن إيه؟ دعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني حاول أولا تدعوهم بسلوكك وتدعوهم بالتزامك. منذ أكثر من 10 سنوات جاني أخ، الأخ ده من أهل القرآن ومن الخطباء والدعاء، قال لي يا شيخ إن والدي منذ أن التزمت يضيق علي تضييقا شديدا، إنه من أكبر أخواته، ويؤذيني، وربما ضربني أمام إخواني وأخواتي، وربما سبني، ويجعلني أقترض له أموالا من ناس يعني كضامن هو الولد ولا يقوم بسدادها، ماذا أصنع؟ قلت له إن نصحتك سوف تعمل بالنصيحة؟ قال بلى. قلت له لا يسمع منك أبوك إلا كلمتين لا ثالث لهما، حاضر نعم فقط لا غير، يا فلان نعم افعل حاضر. يقول لك يقول لأخيك اذهب وأتي بالبرسيم من الأرض، لا يا أبي أنا سوف أذهب، اذهب وأتي، لا أنا يا أبي سوف أذهب، وكن رهن إشارته ونفذ منه ما يطلبك منه وما لا يطلبه منك. مضت سنة على هذه النصيحة وانصرف، مضت سنة، جاءني بعد سنة قال لي جزاك الله خير يا مشيخ. أمين على إيه؟ أنا كنت قد نسيت هذا الموقف. قلت ما الخبر؟ لما؟ قال أتذكر عندما جئتك وقلت إن أبي يفعل ويفعل معي؟ قلت نعم. ما الذي حدث؟ قال نفذت الوصية والنصيحة بالحرف. قلت ما الذي حدث بعدها؟ قال أصبحت من أحب إخواني لأبي. قال ليس الأمر كذلك. قلت ما الحدث؟ قال لقد التحى والدي واعتكف معنا في رمضان الماضي. الله أكبر. فكثير من الأخوة يقول أنا مجرد ما بلتزم إيه اللي بيحصل؟ أهلي يعادونني معاداتا شديدة ويفعلون. ليه؟ لأن الواحد إيه اللي بيحصل، وهذا حدث معنا جميعا، مجرد أن يلتزم يريد أن يفتح يغمض عينيه ثم يفتحهما فيجد أن أهله جميعا قد تمسكوا بالسنة والتزموا وأصبحوا سنية، وأخواته متحجبات وأمه متحجبة وحنوا لبست النقاب جدته. فلذلك هم أول ما بيلتزم إيه اللي بيسمع، لا يسمع منه أهله إلا كلمتين، ها حرام بدعة، حرام حرام كل حاجة، حرام 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 حرام، لدرجة أن أباه يقول حرمت عليك عيشتك يا بعيد، كل حاجة حرام، ما فيش حاجة في الإسلام اسمها حلال، كيف هذا؟ طبعا لأن هو دائما دعوة العاصي أو المدعو تكون بإيه؟ بالتدرج شوية بشوية. هو لا يصلي يكلمه عن حرمة الدخان، هي لا تصلي نكلمه عن الحجاب، هو عنده شركيات نكلمه عن الدخان، مش الأول نصحح عقيدته؟ الدعوة تكون بالتدرج مش مرة واحدة. قلت لكم أنا في قرية من القرى دخلت في دعوة كان أهلها لا يصلون، لا يصلون إلا كبار السن، والباقي يصلي الجمعة والسلام، ما فيش صلوات ومنكرات وزنا ولواط وكل ما تقول، جهل، ما فيش لدين ولا دعوة ولا شيء. فأول شيء ركزت عليه الصلاة، وجلست الخطب كلها رقائق عن الموت عن الجنة عن النار عن الصلاة عن كلها في الرقائق، عن التوحيد عن العبادة، كل الخطب في الرقائق. جلست عامين لم أتكلم لا عن الأذان الأول ولا عن الأذان الثاني، هذا الأول، وجلست 6 سنوات لم أتكلم عن القرآن الذي يقرأ يوم الجمعة ولا عن القرآن الذي يقرأ في الفجر، ناس لا تصلي أصلا كانت، ولم أتكلم عن حكم اللحية ولا عن حكم النقاب 6 سنوات كاملة. لما بدأ الحمد لله المسجد يمتلئ وبدأ الناس يواظبون والشباب والنساء يصلون معنا في رمضان وفي غير رمضان، وبدأ المسجد في 3 صفوف واربع صفوف، كانش في صلاة أصلا غير صلاة الجمعة القرية، بدأت أتكلم عن هذه الأشياء، وبدأ الشباب يلتحوا، تلتحى شاب واثنين وثلاث من أنفسهم، وبدأت النساء تضع النقاب دون أن أتكلم عن النقاب، عملت لهم درس فقه ثابت تمام بسيط من كتابي منهاج المسلم تمام، وهكذا لحد ما ربنا منى عليهم واستقاموا على الصلاة، وبدأت أتكلم عن باقي. يبقى لابد من التدرج في الدعوة حتى مع أهلك مع أولادك مع زوجتك مع بالراحة، مش أول ما تلتزم تريد أن تلتقم زوجتك، الأول اقنعها بالصلاة، خليها تحافظ على الصلاة، اذهب بها إلى المساجد إلى الدروس العلمية إلى إلى إلى، لعل الله إيه يهديها، ما تبقاش قصرا. كذلك مع أولادك، إحنا جميعا ننشغل عن دعوة الأب للأولاد، عن دعوة الأم، عن دعوة الإخوان، عن دعوة الأقارب. أول أمر في الدعوة الجهرية قال وأنذر عشيرتك القربين، لابد أن يبدأ الإنسان بزوجته بأولاده بأبنائه بإخوانه بأمه بأبيه، ويدعون برفق ولين، ما وضع الرفق ما وضع اللين في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه، دعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، واختيار الأوقات المناسبة لإيه للدعوة، وتزيل المنكر، ولكن لا يكون إزالتك المنكر تأتي بمنكر أعظم منه أو أفظع منه أو يساويه، ويعني الإنسان يتعلم فقه الأمر معروف أنه يعني المنكر، يتعلم فن الدعوة، يتعلم فن، لابد لكل من أراد أن يدعو غيره أن يتعلم مثل هذه الأمور حتى لا تكون دعوته مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى يفعل لدعوته الطمع. ثم دعاهم سنة يوصل، وبرضو هنا دعاهم ثانية وقال على طعام. هنا في فايدة مهمة جدا، أنت عايز ترطب إنسان اعمل له عزومة عندك، مجموعة شباب اعمل لهم عزومة عندك في البيت، تمام، وابدأ بعد العزومة دي اعمل لهم بما يفتح الله عليك، ابدأ. وحتى في الآن على مستوى الدنيا بين رجال الأعمال يقول لك ده عشاء ايه، لا عشاء ايه عشاء محمد، في رجال الأعمال ينتشر بينهم الآن يقول لك عشاء ايه، عشاء عمل، احسنت، عشاء عمل، لما يكون عايز يتمم صفقة مع واحد، مع تاجر، عايز تجار يحرصوا على الأخذ من منتجه، بيعزمهم في المطاعم الكبيرة، وعزومات تكلف مبالغ، لكن هو فعلا دي حقيقة. وأكبر من كده إن شاء الله تكلف العزومة 4000-5000، لأن هو يكسب من وراء هذه العزومة عشرات الألوف ومئات الألوف. هارضة لما يكون عنده مصنع علف مثلا ويريد التجار أن يأخذوا منه، كبار التجار الذين يوردون للمزارع، ما بدأ في الآن في كم مصنع علف؟ آلاف، تمام. فهو لما يجيبه ويعزمه ويعطي بعض الهدايا حيسوق منتجه. أنت نحن أولى بهذا منه، نحن كدعوة ودعاء يعني نحرص أن احنا نعزم الناس الشباب، تمام، وابدأ بدعوتهم. نعم، الشاهد في هذه الأشياء من الأشياء التي تؤلف القلوب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، لو قلهم تعالوا أنا هعرض عليكم أمر جديد، ما حدش جاي. تعال النهاردة الإخوة، لما تبقى في عقيقة شو واحد يتخلف، لما تدعوهم لدرس عجل، لما ناخذ الاخوه يقول عندنا زرده نطلعين في الصحراء ومعانا ذبيحه ما فيش واحد يتخلف، تمام. اذا دي نراعي هذه النقطه في دعوتنا لبعض الناس، تمام. الحمد لله احمده لبعض الناس وليس لكل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله الا ايه مع آل بيته. الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به ثم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس. ثم دعاهم ثانية وقال صلى الله عليه وسلم، ما اداش فرصة لأبي لهب، بقى بدأ هو على طول، فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال إن الرائد لا يكذب لا أهله، تمام، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة يا أهلي وإلى الناس عامة، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقام أبو طالب ولم يعطي فرصة لأبي لهب، قال ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصحك وأشد تصديقنا لحديثك، تمام، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أنني أصرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. لا حول ولا قوة إلا بالله، تمام. فقال أبو لهب هذه والله السوءة، خذوا على يدي قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب والله لا نمنعه ما بقينا. فالشاهد يا جماعة إن الإنسان برضو إذا وجد من أهله وقبيلته من يعضده ويقف ويمنعه، طبعا سوف تكون لدعوته أثرا بالغا في الناس. هذا كان بداية المرحلة الجهرية. إذن نأخذ من هذه الدروس كما قلنا أن الإنسان أول ما يبدأ بالدعوة يبدأ به يا أهل، ثانيا يكون متدرجا في دعوته، ثالثا تمام لزم الأمر إلى عزومة أو طعام يدعوهم إلى طعام أو عزومة، رابعا الرفق واللين في دعوة الأهل والأقارب والعشيرة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبعدها ثم بعد ذلك تأتي الدعوة على جبل الصفا. ما الذي حدث على جبل الصفا؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم. إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.